دعوا إلى غدي النبي وأقبلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عجبا لأمر الناس كيف يفكرون، والله أكرمهم بما يتذكرون، أعطاهم القرآن كي يتدبروا، لكن أكثر خلقه لا يعقلون. يا أخوة الإسلام هيا أقبلوا، يا أخوة الإسلام هيا أقبلوا وتدبروا قرآنكم وستفلحون. الله أكرمه ويسر ذكره نورا لقوم يهتدون ويعملون. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم على موعد، على لقاء وبلقاء مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب، أستاذ التفسير وعلوم القرآن والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. أرحب معك الدكتور.
حياكم الله وبركاته. سعداء طبعا بك وبمشاهدين جميعا في كل مكان.
أهلا بحضرتك أستاذ الدكتور. ربنا يكرمك، دائما نسعد بحضرتك ونتعلم منك ونستفيد من حضرتك.
ربنا يبارك فيكم. شكرا جزيلا. أرجو الله يا رب، أرجو الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بالحق
يا رب،
وأن يهدينا سواء السبيل.
آمين يا رب. اللهم آمين.
تفضل.
مشاهدينا الكرام، يعني ندخل في موضوعنا مباشرة وفي حلقة اليوم، هي استكمال لما كنا قد بدأناه في اللقاء الماضي في حلقة الثلاثاء في الأسبوع الماضي. كنا عنوان الحلقة دقائق المعاني في آيات تحويل القبلة. كنا بعدما تكلمنا في الحلقة الماضية مشاهدينا الكرام عن وحدة الرسالات السماوية، وأن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي بما يخالف سابقيه من المرسلين، هذا الذي يجسده تحويل القبلة. اليوم مشاهدينا الكرام، تكلمنا في اللقاء الماضي كان استهلال لآيات تحويل القبلة الموجودة في سورة البقرة. اليوم مشاهدينا الكرام نبدأ ببعض دقائق المعاني في هذه الآيات التي تحدثت عن تحويل القبلة. وأول ما يلقانا من هذه الدقائق قول الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هنبدأ مباشرة مشاهدينا الكرام مع أول آية تكلمت عن تحويل القبلة في مسألة سيقول السفهاء. ماذا يوحي هذا الاستهلال؟ ما دلالته التي يجب أن نفطن إليها في مسألة مهمة جدا مشاهدينا الكرام؟ وأنا أدعو الجميع كما أقول دائما وكما أنادي في كل لقاء مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب بأن نركز مع كل كلمة يقولها، بل لا أبالغ إن قلت مع كل حرف يقوله فضيلة الأستاذ الدكتور له دلالات كثيرة، علم نسمعه أعتقد ولا أبالغ أيضا إن قلت أن هذا الكلام نسمعه لأول مرة، علم تفرد به فضيلة أستاذ الدكتور مسموع أبو طالب الذي ندعو الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمه وأن يبارك في عمره. اللهم آمين. دكتور مسموع، سيقول السفهاء، لماذا هذا الاستهلال وما دلالته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي حمد المعترف بفضلك الشاكر لعظيم نعمائك، ونصلي جميعا ونسلم على خير خلقك نبينا ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد
صلى الله عليه
وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، الأخوات المشاهدات، اسمحوا لي أن أقدم خالص شكري وبالغ تقديري لابن العزيز
بارك الله فيك
أستاذ ملهم على هذا الاستهلال، حينما قال بأن الدكتور مسموع يتحدث عن دقائق المعاني في القرآن الكريم ويتوقف عند المفردات بل عند كل حرف. حقيقة يا ملهم يا ابني، نعم. يعني فعلا أرجو أننا حينما نقرأ القرآن الكريم وننظر في آيات القرآن الكريم لابد وأن ننتبه إلى كل حرف،
نعم،
جاء في كل كلمة من كلمات
القرآن الكريم.
نعم. أقول ذلك بمناسبة قول الله تعالى سيقول السفهاء من الناس.
نعم.
الحق سبحانه وتعالى بدأ هذه الآية الكريمة بحرف يسمى حرف السين،
نعم،
حيث قال س يقول، ولم يقل سبحانه وتعالى يقول السفهاء، لم يقل يقول السفهاء،
نعم،
وإنما يقول سبحانه سيقول. إذن معنى هذا يا عم ملهم،
نعم،
أن هذا القول الذي يخبر الله تبارك وتعالى به سيكون سيحصل. إذن هو حينما قال الله تبارك وتعالى القول لم يحصل قبلا،
أي
إنما سيحصل مستقبلا. إذن السين هنا كما يقول فقهاء اللغة إنما تمحض الفعل للاستقبال. سيقول فلان كذا وكذا وكذا، معنى هذا أن السين تقول لي هناك أمر سيحدث مستقبلا. طيب السين تعطيني هذه الدلالة،
نعم،
دلالة القول قول السفهاء أنه سيكون سيقول السفهاء. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول سيقول السفهاء قلت وأقول القول لم يقع بعد إنما سيقع في المستقبل.
جميل.
ما معنى هذا؟ معنى هذا يا ملهم يا ابني أن الله تبارك وتعالى يخبر عما في نفوس الناس وعما في ضمائرهم من القول الذي سيكون والذي سيحصل في المستقبل. إذن معنى هذا هو سبحانه وتعالى عليم بما في نفوس الناس بل بما ستنطق به ألسنة الناس.
هنا يتكلم عن القول فما بالنا بالفعل.
وعلى ذلك فإذا كان القول الله تبارك وتعالى يخبر عن أمر لم يقع بعد بأنه سيقع في المستقبل، إذن الآية تعطينا بهذا الحرف دلالة على قضية خطيرة، ألا وهي أنه يجب أن يؤمن الإنسان البصير إيمانا جازما يا ملهم،
نعم،
بأن ربنا سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما.
سبحانه. هنا لابد أن أتوقف.
اسمح لي.
لا، ما هو لازم أتدخل في هذه الجزئية.
تفضل.
حضرتك تتكلم وتقول بأن هنا في مسألة حرف السين دلالة على أن الله تبارك وتعالى يحيط بكل ويعلم بكل ما في النفوس وما في ضمائر البشر.
نعم.
هنا حضرتك بتدفعنا وتحولنا إلى قضية خطيرة جدا.
نعم.
ألا وهي هو ربنا سبحانه وتعالى بيعلم الأشياء قبل حدوثها ولا بعد حدوثها؟
الله.
كما يقول بعض الفلاسفة.
الله. الله ما شاء الله. ما شاء الله. حبيبي العزيز،
نعم،
قضية أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها هذا كلام ممجوج وكلام غير، لا أستطيع أن أقول غير صحيح، كلام لا يقبله عاقل. الله
سبحانه
الله
الله سبحانه
لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، كيف هذا وقد قال ربنا سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما؟
الله الله الله،
أحاط إيه؟
بكل شيء،
بكل شيء علما. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول أحاط بكل شيء علما، بكل شيء، إذن يدخل في الشيء القول والفعل، بل الله تبارك وتعالى يقول عز شأنه إنه يعلم ما توسوس به النفس، حتى الوسوسة النفسية الله تبارك وتعالى يعلم. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان
سبحانه،
وهو الذي أعطى للإنسان هذا الفكر الذي يفكر به، وهو الذي أعطاه القدرة على أن يفكر، وهو الذي أعطاه أدوات البيان حتى يبين عما في نفسه. إذن لابد وأن أؤمن بأن ربي سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها في هذا الكون. يبقى معنى هذا أنه لابد من الإيمان واليقين بأن ربنا سبحانه وتعالى قد أحاط أزلا بكل شيء علما، يعني قبل أن تكون الأشياء فهي معلومة لله تبارك وتعالى، معلومة لله
سبحانه.
لكن اسمع يا ابني،
نعم،
قد يقول لي قائل إذا كانت الأشياء معلومة لله تبارك وتعالى أزلا، كيف يحاسبني ربي على شيء معلوم له أزلا؟
أحسن.
من الأشياء التي أقوم بها أقول كلمة لابد وأن ننتبه إليها يا ملهم يا ابني،
نعم،
ألا وهي أن ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسب بمقتضى علمه، إنما يحاسب عبده بما كسب وبما اكتسب.
نريد التوضيح يا أستاذ. نعم،
الله قد أحاط بكل شيء علم. أنا هعمل إيه؟ أنا هسوي إيه في حياتي؟ أنا هيحصل إيه في حياتي؟ يا ترى محاسبة الله لي على ما أحاط علمه به يحاسبني على ما علمه، ولا يحاسبني على ما باشرت من عمل وكسب؟ نقرأ ونحتكم إلى كتاب ربنا يا ملهم يا
ابني. نعم.
والله يا ابني، والله شهيد على ما أقول، أنا أمام كل قضية من قضايا الدين وقضايا الدنيا، ما من قضية في دين الله وفي دنيا الناس إلا وأعمل جاهدا على البحث في قرآن ربنا وفي سنة رسولنا
صلى الله عليه وسلم،
هل جاء ذكر لهذه القضية في كتاب ربنا أو في سنة رسولنا؟
نعم.
ولا لم تأتي؟ أقول لا يمكن أن تكون هناك قضية من قضايا الدين إلا وهي في كتاب الله، ولا يمكن أن تكون قضية في قضايا الدنيا. تقول لي قضايا الدنيا يعني إيه؟ أقول لك يعني زراعة، اقتصاد، سياسة، طب، أيا كان،
في القرآن. نعم.
إلا وفي القرآن الكريم وفي السنة النبوية،
أصلان متلازمان،
دلالات واضحة على هذه القضايا الدينية والدنيوية.
جميل.
وده كلام دلالات وأدلة وبراهين واضحة. يعني أنا حينما أكرر دائما قول الله تبارك وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أقول والله يعني أقول بس لأخويا المشاهد وأخت المشاهدة البصير الواعي، أقول له سبحان الله، هو ربنا سبحانه وتعالى قال في هذه الآية تبيانا ولا بيانا؟ الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول هذا بيان للناس، والكلام ده يمكن عرضنا لديك
نعم.
يعني على عجل في لقاءات ماضية.
أيوه.
الآية هنا في سورة النحل حق سبحانه وتعالى نص فيها على التبيان ولم ينص فيها على البيان, هذا بيان للناس. حينما قال بيان للناس، بيان في الجملة، البيان للناس، لكن حينما عرض لكل شيء ماذا قال؟
تبيان.
مدام قال لكل شيء يبقى إذن لابد وأن يزيد في المصدر بمقدار كل الأشياء.
الله الله الله، نعم.
يبقى زاد في بنية المصدر، لأنه قال بعد المصدر لكل شيء.
صحيح.
فزيادة البناء في المصدر كان سرها الزيادة أو تعلقها بكل شيء. أعود إلى أن فعلا يا ابن العزيز القرآن يجب أن نحتكم إليه، أن نعود إليه، أن نقول لأنفسنا القضية دي في كتاب ربنا.
نعم.
أعود كذلك مرة ثانية إلى قضية الكسب، عفوا،
نعم،
الكسب والاكتئاب. لا، دي قضية خطيرة.
نعم.
أنت واخدنا ورايح فين يا ملهم؟
نعم.
يحاسبنا ربنا على ماذا؟ على العلم الذي أحاط به، ولا يحاسبنا على الكسب والاكتساب؟ على المباشرة رحمة. هو لا يحاسب على العلم، إنما يحاسب على الفعل، على الفعل اللي أنا عملته.
نعم.
اللي أنا عملت، المحاسبة على المباشرة لا على المعلوم، لأنني لا أعلم المعلومة في علم الله، لأن المعلوم في علم الله ده بالنسبة لي قضية غيبية. ولهذا يأتي ربنا سبحانه وتعالى في آية من آيات القرآن في آخر سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها
ما كسبت
وعليها
ما اكتسبت.
يبقى لها ما يبقى الكسب.
نعم.
لها ما كسبت وعليها
ما اكتسبت.
يا سلام يا سلام يا سلام يا رب، يا سلام يا رب على كلامك العجيب الغريب. إشارة كده يا ابني والله في
نعم.
في كسبت واكتسبت. قال إيه رأيك يا ملهم في قول الله لها؟ يقول لها ما كسبت
وعليها،
وقول في ما عليها وعليها ما اكتسبت. قل لي والله العدد حروف اكتسبت قد عدد حروف كسبت. انت لا. بتكتب ايه يا ابني؟
نعم.
دي مش عاوز كتابة.
نعم. واضح يا استاذ.
لها ما كسبت. كاف سين تيب.
نعم.
خلاص. وعليها ما اكتسبت.
نعم.
الاقي في جانب الخير يقول لي كسبت، في جانب الشر اللي هو عليه اكتسبت.
لماذا هنا في الشر؟
في الخير لفظه كده خفيفه،
فضل.
كسب خفه كده ولطافه في الفعل. طب وفي الشر بقى واللي عليه افتعال. وده فيه دلاله على ان الشرور والاسام ثقيله وفيها افتعال. يبقى الخير سهل والشر
صعب،
فيه صعوبة
وثقيل
وثقيل. حتى النطق يا ابني،
سبحان الله،
حتى النطق، النطق اللفظة يوحي بالخفة إن كان العمل كده خفيف، ويوحي بالثقل إن كان العمل ثقيل.
نعم.
يبقى لها ما كسبت
وعليها ما
وعليها
كسبت.
في الشر ما اكتسبت. فربنا سبحانه وتعالى هنا إنما يحاسب عبده ويحاسب عباده بما كسب العبد وبما اكتسب العبد، ولا يحاسب بالعلم الذي علمه وأحاط به. دي قضية يجب أن
نعم.
الله تبارك وتعالى يقول سيقول السفهاء، سيقول هيحصل كذا. إذن ربنا سبحانه وتعالى بيخبر عن شيء سيكون.
نعم.
سيكون من القول، سيقول السفهاء، وده دلالة على أن الله تبارك وتعالى قد أحاط بأقوال هؤلاء السفهاء قبل أن يقولوا.
نعم.
إذن هو عليم بما سيقولون. سيقول السفهاء من هم السفهاء؟ من هؤلاء السفهاء الذين سيقولون؟ وسيقولون ماذا؟ سيقولون ماذا؟ عندي سفهاء، سيقول سفهاء، وعندي مقول القول سيقولون. مقول القول ايه هو مقول القول؟ مقول القول هنا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، ما صرف محمد وما صرف أصحابه عن القبلة التي كانوا عليها، ألا وهي قبلة بيت المقدس. إيه اللي ولاهم وصرفهم عن هذه القبلة التي كانوا عليها؟ مين اللي بيقولوا هذا أو هيقولوا هذا الكلام يا رب؟ السفهاء.
نعم.
وربنا سبحانه وتعالى حينما يذكر السفهاء يذكرهم بالوصف.
أنا كنت عايز أسأل، يعني السفهاء اسم ولا صفة؟
وأصله طبعا سفهاء ابن واضح.
جميل. طب لماذا لم يحدد ربنا الأسماء؟
لو
يعني ما سيقول فلان،
ما شاء الله، لو حدد ربنا سبحانه وتعالى يا ملهم يا ابني، لو حدد ربنا سبحانه وتعالى اسما من الأسماء لكان قضية القول مقصورة على فلان الذي أخبر الله عنه
في زمن معين،
في زمن معين. جميل. في وقت وجوده ليس إلا لكن هذه القضية قضية مستمرة، ستكون قضية يا ابني موجودة في عهد الرسول وبعد عهد الرسول، والنهاردة بيتكلموا فيها وبكرة
إلى أن يرث الله الأرض ومن
عليها. وتفضل السين موجودة في القرآن علشان تقول لي لا ده لسه هيحصل كمان. زي ايه؟
غلبت الروم.
زي سنريهم آياتنا في الآفاق.
الله الله
ملهم.
الله
سنريهم س مش نريهم.
نعم.
س سنريهم
مستمرة دائمة
وفي المستقبل.
نعم.
وربنا سبحانه وتعالى يظهر من آيات وجلائل قدرته ما يجلي به دلائل الحق ودلائل الصدق في بالنسبة لله وبالنسبة لقرآن الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي حتى يتبين لهم أنه الحق.
الله.
أولم يكتب ربك
أنه
على كل شيء شهيد. من هم السفهاء؟ السفهاء جمع سفيه، والسفيه كل خفيف العقل. حتى يعني ممكن أن أنا أقول والله هذا الثوب سفيه، دلالة على معنى الخفة وعدم الثقل. إذن السفه خفة. حينما يتكلم هؤلاء الذين يتكلمون عن القبلة، حينما يتكلمون اللي بيتكلم ده صفة ايه يا رب؟ صفته
سفيه.
سفيه ليه؟ قال لأنه بيتكلم بكلام لا يقبله العقلاء.
ولو كان عندهم وعي ما قالوا.
ده أنا عاوز أقول لك يا ابني في مسألة لو كان عندهم وعي أن هم فعلا لو فطنوا فعلا يا ملام إلى حرف السين، إلى حرف السين اللي في الآية سيقول السفهاء. الله هيقول الله طيب هو يعني قرأ مما يدعي أنه قرآن ومنزل عليه، بيقول سيقول صوت. طب ما احناش قايلين
أي.
طب ما احناش قايلين ما ولهم عن قبلتهم. وساعتها لو أنهم قالوا هو بيتهمنا بأن احنا هنقول طب ما احناش قايلين ساعتها ستكون الطامة والقاضية الكبرى على الإسلام من أساسه ومن جذور. ليه؟ لأنه ادعى أنهم سيقولون وفي الوقت نفسه هم لم يقولوا. إذن هذا دليل على أن محمد يتقول علينا، يتقول على كل سفيه. لكن ربنا سبحانه وتعالى حينما يخبر إنما يخبر بإخبار العليم الخبير
سبحانه
الذي يخبر بما في النفوس وبما سيكون. إذن هو يخبر عن علم سبحانه وتعالى. سيقول السفهاء من الناس، أي إنسان يتكلم بقى في قضية تحويل القبلة بما لا يقبل قوله، كيف تحول محمد، كيف هو محمد تحول ملهم؟
نعم.
هو محمد تحول ولا حول ابني؟
حول
ما شاء الله.
نعم.
ما شاء الله. إذا الرسول لم يتحول، لأن لو تحول لكن قضية التحول قضية ذاتية من ذاته هو
أمر.
إنما ده توجيه من الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى حوله إلى بيت المقدس، إذا هو مأمور
سبحانه،
إذا هو مأمور بأمر الله تبارك وتعالى. فلو فطن هؤلاء إلى أن محمد مأمور بأمر الله تبارك وتعالى ما تكلموا في هذا الشأن. إذن معنى هذا أن هذه الآية باختصار إنما ترشدنا إلى إحاطة علم الله تبارك وتعالى بما في الضمائر وبما في النفوس وبما سيكون من القول في المستقبل البعيد. ثم إنها تعطينا دلالة أخرى على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينطق عن الهوى، لأنه قد تحقق فعلا ما أنبأ عنه الحق تبارك وتعالى. ثم انظر إلى بقى لطف الله وكرم الله، لما ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن مقولهم وأن ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، يقوم يلقن الرسول الجواب
صلى الله عليه وسلم،
يعطيه الجواب اللي يرد به عليه ما ولهم عن قبلتهم. قل
يا محمد صلى الله عليه وسلم،
الأمر موجه مني إلى الرسول. قل حينما يقولون ذلك، قل مباشرة لله المشرق والمغرب.
الله،
يعني ايه؟ الجهات كلها هروح لبيت المقدس، والله بيت المقدس ده ملكي لله مش ملكي لي.
نعم.
إلى الكعبة ملكي لل... بس ربنا سبحانه وتعالى قال قل لله المشرق
والمغرب
والمغرب وإيش الجهات؟ قل لله الجهات كلها،
ما قالش الشمال ولا الجنوب،
ما الجهات بصفة عامة شمال جنوب، لله المشرق والمغرب. ليه ربنا سبحانه وتعالى ينص على قضية الجهتين مشرقها المشرق والمغرب؟ ألمه الجهتين دولا يا ملهم يا ابن بيعطينا دلالة على آية كونية من آيات الله.
الله،
أول الآية يعطينا دلالة على صفة من صفات الله، ألا وهي صفة العلم، وقول الله تبارك وتعالى قل لله المشرق والمغرب يعطينا دلالة أخرى على ملكية الله وقدرة الله تبارك وتعالى وتصرف الحق تبارك وتعالى في هذا الكون مشرقه ومغربه. إيه اللي في المشرق بقى ولافت للنظار؟
الشمس
من المشرق، آية من آيات الله، آية من آيات الله الشمس. يا سلام، الشمس آية. عاوزين والله فعلا مش نعقل آيات القرآن وفقط، بل نعقل آيات الكون.
سبحان الله،
الشمس آية من آيات الله. بتكلم العلماء عن البعد الزمني والبعد المسافة طبعا بين الشمس وبين الأرض وبين وبين، وأن الشمس لو اقتربت قيد. يا ابني سبحان الله العظيم، لا الشمس ينبغي لها
أن تدرك
القمر ولا الليل سابق النهار وكل
في فلك يسبحون،
فلك
الكون كله خاضع لله سبحانه وتعالى
وفي دقة.
نعم.
مش قضية خضوع يا ملهم.
نعم.
وفي دقة وفي انتظام دقيق دقيق.
إن كل شيء خلقناه بقدر.
وعلى ذلك المشرق هيعطيني إيه؟ هيعطيني آية شروق الشمس. المشرق هيلفت نظري إلى آية كونية، ألا وهي آية شروق الشمس. ده المشرق. والآية دي برضو بتذكرنا يا ملهم بإيه؟ بأن خليل الله إبراهيم احتج بهذه الآية على من حاجه وجادله في ربه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت
قال
أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق
فأتي بها من المغرب.
الله، لماذا لجأ خليل الله إبراهيم إلى ذكر آية الشمس يا ملهم؟
ربط جميل ما شاء الله.
الله الله، آية آية من آيات الله في كون لافتة للنظر يا ابن، آية الشمس هذه وما فيها من أسرار ودقائق وعلوم تحتاج منا إلى 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 فكر، وتحتاج منا إلى عمل، عمل أهل الاختصاص. وعلى ذلك الشمس آية من آيات الله، تشرق من هذه الجهة لله المشرق والمغرب، وتغرب في هذه الجهة.
أيوة.
سبحان الله العظيم. إذا حينما يذكر ربنا سبحانه وتعالى هاتين الجهتين إنما يذكرنا بآية كونية، ألا وهي آية الشمس التي تشرق من المشرق وتغرب في المغرب. وهناك أسرار وأسرار وأسرار، قل لله المشرق
والمغرب،
والمغرب. والله يا ابني، والله يا ابني أقول سبحانك يا رب، يا رب بتقول قل لله المشرق والمغرب بتقديم الجار والمجرور على المبتدأ في هذه الجملة، ما قل المشرق والمغرب لله.
الله الله
ملهم.
الله أكبر.
قل المشرق والمغرب لله،
وهما آيتان من آيات الله.
الله لا يا سيدي، قل لله جر والمجرور اللي هو في موقع الخبر.
نعم.
لله المشرق والمغرب. إذن المشرق والمغرب ده المبتدأ مؤخر، ولله جر ومجرور. لماذا قدم ربنا سبحانه وتعالى الجر والمجرور في الآية؟ علشان يقول لهم بيت المقدس ملك لي، والكعبة ملك لي، والكون كله لا شريك لي في ملكي.
الله أكبر.
يبقى لله المشرق والمغرب، الجهات كلها مشرقها ومغربها لله، لا ينازعه في ملكه أحد. إذن لا ينازعه في أمره أحد، ولا ينازعه في آيات ملكه أحد،
لا شريك له.
تعال بقى للختام العجيب الغريب.
سبحان الله رب، سبحان الله، يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. وفي البداية سيقول علاقة نهاية الآية بأولها بعد هذا الاتصال.
مرحبا
بكم. كثيرة.
مرحبا
ويعني
بكم. مرحبا
بكم. وواجب علينا ان احنا نستقبل.
مرحبا بكم وبالمتصلين.
اول اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم
ام احمد، اهلا وسهلا.
كيفكم؟
الحمد لله رب العالمين. اهلا بكم.
انا من زمان بحاول اتصل فيك، وانا كثير وحبيت اني من اول من البداية انه من وقت كانت تسكر القناة، عن جد حسيت انه نور تنطفي فينا، والحمد لله رب العالمين انه ضلت باقي.
ربنا يبارك فيك يا رب. شكرا جزيلا.
وبحب سلم على الشيخ وقلكم كلكم. أما اتصلت قبل هلأ وكنت بحالي كثير متضايقة مشان أهل القرية اللي أنا فيها.
شكرا جزيلا. ربنا يبارك
فيك. الله يخليك.
شكرا جزيلا.
ويخلي كل اللي بيشتغلوا بقناة الرحمة،
اللي هي رحمة
وفرحة قلوبنا كلها. والله العظيم انه بحس النور والبهجه والايمان كله طالع منكم. الله يزيدكم
الحمد لله. ربنا يرزقنا الاخلاص يا رب. اللهم امين.
الله يوفقك. ادعوا لنا.
شكرا جزيلا.
ادعوا لي لاهل الضيعه، مع اني انا ماني من الضيعه بس من
زوجتي. الله يفرج الكرب يا رب. الله يزيل الهم
يا رب. اللهم امين. الله شكرا جزيلا.
الله.
اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا. اتصال من المانيا.
يا اريد ان اقول شيئا بخصوص القبله.
نعم.
في يوم من الأيام كان لدينا زوار، وأحد الأشخاص قال لزوجي أن المسلمين سفهاء أو تافهين، فترى أن بعض الأشخاص يريدون الصلاة ويبحثون عن القبلة.
أي.
أين هي أين هي؟ وكان زوجي جد يعني غضب جدا، لأنه قال أن المسلمون تافهين و ولا أعرف، قال بعض الكلمات.
طيب حاضر إن شاء الله. حاضر.
جيدة. فأريد أن يتكرم الشيخ ويقول لنا مدى أهمية القبلة عند الله ومدى القبلة وعند الرسول. ثانيا أريد أن أقول بخصوص ربطة العنق. فزوجي يقول الله أعلم يقول أن النصارى اخترعوا ربطة العنق، فعند ربطها بالرأس فعند ربطة العنق بالرأس فهناك عمود مع الأكتاف، فهذا يمثل مثلث الصليب.
حاضر، شكرا جزيلا.
فماذا تقولون؟
حاضر، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. نعم. ناخذ الأستاذ أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ منى.
أهلا بك أستاذ أحمد.
والله منورين قناة الرحمة والنسام اللي بتجيبها لنا الحلوة دي.
ربنا يكرمك، أهل السعيد المنورين، اتفضل.
مسموع والله العظيم، أنا يعني صدر من شرح من هذه الكلمات الرقيقة الجميلة.
ربنا يبارك لكم ويبارك في
المسافة من الخميس للخميس بعيدة علينا والله بالنسبة لهذا.
لا إن شاء الله في شهر رمضان معنا دائما إن شاء الله بإذن الله.
بارك الله فيكم، ربنا يجعل قناة الرحمة قناة يعني تبث الخير في جميع أنحاء العالم
يا رب.
آمين، آمين، آمين.
شكرا جزيلا.
آمين.
الله يكرمك. الأخت آلاء، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أستاذنا وحيا ضيفك الكريم.
ربنا يبارك فيك أستاذنا منور ما شاء الله.
والله الذي لا إله غيره لا يستطيع أحد أن يتكلم أمام شيخنا الفاضل.
ربنا يبارك فيكم جميعا.
السلام عليه وأرجو أن يتولنا بالتوفيق والقبول.
ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا. تفضل.
تحياتي ليك وتحيات الأستاذ ملها مبارك الله فيك، وأسأل الله أن يبلغك رمضان وأنت بأحسن حال.
آمين يا رب. اللهم آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعود لأستاذنا، ربنا يبارك في حضرتك. يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. عايزين نعرف ونريد معرفة نهاية الآية بأولها.
يعني تأذن لي عفوا، يعني كان فيه من هذه الاتصالات فيما يغلب على ظني اتصال مهم جدا،
اتهام المسلمين بالسفهاء.
أي نعم، معلش. يا ريت والله أننا أقول في هذا المقام كلمة لابد وأن ننتبه إليها. يا أستاذ ملهم، يا أيها المشاهد، يا أيتها المشاهدة في كل مكان، قضية القبلة لابد وأن ننتبه إلى أنها في الإسلام تمثل حقيقة. تمثل القبلة في الإسلام تمثل حقيقة.
ما هي
الحقيقة؟ هي وحدة المسلمين جميعا نحو قبلة واحدة ورب واحد وقرآن واحد، نتوحد جميعا حول ومع وبهذه الأصول والثوابت حتى نصل إلى الغاية المبتغى التي يريدها ربنا سبحانه وتعالى لهذه الأمة. قبلة إنما هي رمز، رمز لقضية.
نعم.
قضية هي إيه؟ هي أن على المسلمين جميعا في مشارق الأرض وفي مغاربها حينما يرغبون في التوجه إلى ربهم في صلواتهم
يتجهون إلى قبلة واحدة.
إلى قبلة واحدة. وإلا
نعم،
إذا لم يحدد ربنا سبحانه وتعالى القبلة التي نتوجه إليها ونحن في واقع الأمر نتوجه إلى من؟ بعبادتنا. إنما نتوجه بعبادتنا إليه
سبحانه،
لا إلى القبلة، لا إلى الجهة، لا إلى المكان. إنما نتوجه بعبادتنا وطاعتنا وما نقرأه وما نذكره من تسبيح، من استغفار، من تهليل، من تكبير، إنما نتوجه بهذا كله إلى ربنا سبحانه وتعالى. والقبلة كما قلت إنما هي رمز لحقيقة تمثل حقيقة، هي الدلالة على الوحدة. وإلا سأعبد ربي والله يا أخي بما يراه عقلي، سأعبد ربي بما يراه فكري، وساعتها سيقول الآخر وأنا سأتجه إلى، وحينئذ إذا ما ترك الأمر هكذا فأين الوحدة؟ أين الرابطة؟ ستكون القضية قضية أهواء يا ابن، قضية أهواء. والدين
ليس فيه
والدين
أهواء.
ليس دين أهواء.
نعم.
الدين إنما هو اتباع ولكن اتباع لحقائق وثوابت لها حكم ولها أسرار ملهم.
بمعنى
أن ربنا حينما يأمر بالاتجاه إلى الكعبة أو لماذا أمرت رسولك والمسلمين في أي مكان بالتوجه إلى المسجد الحرام، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا
سمعا وطاعة.
نعم، ولكن يا ترى هل الكلام ده لا حكمة له لا سر له؟
له حكمة.
والله سبحان الله العظيم أرى في هذا المكان الكعبة والمسجد الحرام ووراء الكعبة ووراء المسجد أسرار وأسرار، ويكفي والله يا ابني فعلا أن أذكر بقول الله تبارك وتعالى إن أول بيت، والكلام ده ذكرناه في
الحلقة الماضية، نعم،
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى لمين؟
للعالمين. هنا أتوقف، لابد هنا أتوقف. وهدى للعالمين، احنا ذكرنا في الحلقة الماضية بعض الدقائق المعاني في هذه الآية، ولكن لم نأتي إلى وهدى للعالمين. أنا أقول وأتساءل أستاذنا الجليل، وهذه يعني كل ده من بضاعتكم نتعلم من حضرتك، هدى للعالمين، كيف يكون البيت الحرام هدى للطير؟ كيف يكون البيت الحرام هدى للشجر؟ كيف يكون البيت هدى للعالمين؟
ألا تعلم يا ملهم يا ابني بأن البيت الحرام لم حينما يقول هدى للعالمين يبقى هداية واستقرار ودلالات وأمن وأمان؟ هل يقطع شجر مكة؟ هل تحاول أن تصنع شيئا في الطيور التي تحوم حول الكعبة تزعجها؟
لا،
تقطع كذا تقطع. سبحان الله العظيم، المكان مؤمن.
الله أكبر،
المكان وطيوره وأشجاره مؤمنة يا ابن،
كل ما فيه ومن فيه،
المكان مؤمن، أمن وأمان واستقرار. ولهذا إن أول بيت وضع الذي بكة مباركة وضع فيه آيات بينات مقام إبراهيم
ومن دخله كان آمنا.
إذن كأن الأمن ليس حتى للمكان وفقط، بل لمن دخل المكان
أيا كان،
أي ولمن عاقل أو غير.
الله أكبر،
ومن دخله كان آمنا.
نعم،
وعلى ذلك فالبيت فعلا هداية للطيور. والله يا ملهم أنا فعلا تعمدت في كثير، وإن كان ده يمكن بعض الناس يمكن تقول الله الرجل ده يعني أنا في كثير من الأوقات وأنا في داخل الحرم آتي إلى الحمام اللي موجود هذا وأقترب من الحمام الكثير اللي بهذه الجموع ويقترب الإنسان من الحمام، هل ينزعج الحمام من هذه الأعداد البشرية اللي موجودة؟ موجود الحمام وسط الناس ومطمئن وهادئ، تخرج برا لا أمن وأمان، لا يقطع شجر، لا يقطع طرف كذا. المهم أن فعلا الأمن والأمان. ولهذا فإن ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
وآمنهم.
وآمنهم.
الله أكبر،
وآمنهم من خوف. إذن المكان أمن وأمان وهدوء واستقرار، وتلك نعمة من الله تبارك وتعالى لهذا المكان الذي باركه الله. المكان وراه سر، ولا أريد أن أسترسل.
جميل،
يعني لا أريد أن أسترسل في قضية الهداية والأمن والأمان بالنسبة للبيت الحرام والرجوع وهدى للعالمين. وأقول والله إن ماء زمزم الذي يخرجه الله من وسط الصخور الصماء من هذا المكان آية من آيات الله. سبحان الله، صخور صماء ينبع وسطها ماء عذب وشفاء لكل داء. ولما شرب له ماء لما شرب له ما هذا حتى مجرد شربة الماء
سبحان الله سبحان
حتى مجرد شربة الماء
سبحان الله.
المهم أعود إلى أن البيت فعلا وراءه أسرار وأسرار. كيف نربط بين
يهدي من يشاء
عجز الآية ختام الآية
مع بداية
الآية. مع بداية الآية يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الجملة هذه بتقول لي إيه يا ملهى؟ بتقول لي وكما هديناكم يا أمة محمد
صلى الله عليه وسلم
إلى القبلة التي يرضاها ربنا سبحانه وتعالى لكم كذلك يهدي الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده إلى الصراط المستقيم وبذلك تكون القبلة من الصراط المستقيم.
نعم.
إذن إذا أردنا الصراط المستقيم فطريقنا إلى الصراط المستقيم بتوحدنا حول قبلة واحدة أرشدنا إليها ربنا سبحانه. ويستمر فضل الله وعطاؤه وهدايته لأن فعل الهداية جاء بصيغة الفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار. يهدي يهدي من يشاء
إلى صراط,
إلى صراط مستقيم. مش يهدي من يشاء إلى القبلة إنما إلى صراط مستقيم. إذن معنى هذا أن القبلة تعد من إيه؟
نعم.
يا ملهم ابني
نعم.
من الصراط المستقيم.
جميل.
حقيقة يجب أن ننتبه إليها.
بمناسبة القبلة أستاذنا الجليل أنا أذكر حضرتك يعني وهذا يقتضي أننا أتكلم مع حضرتك في هذه الجزئية من أجل أن احنا نوضحها لكل مشاهدينا في كل مكان.
نعم.
حضرتك ذكرت في مسألة القبلة وهي رمز الحقيقة.
نعم.
أتذكر يعني كلمة حضرتك وكنا نتحدث في يعني لقاء خاص مع حضرتك.
نعم.
حينما ذكرت بمناسبة القبلة أذكر حضرتك بمناسبة يوم الجمعة.
نعم.
ونحن في ليلة الجمعة.
نعم.
أنا أقول حضرتك قلت القبلة رمز لحقيقة.
نعم.
حضرتك ذكرت كلمة مهمة جدا أنا أتمنى حضرتك تقولها وتوضح لنا هذا المعنى لكل مشاهدينا في كل مكان.
نعم.
حينما قلت أن يوم الجمعة خطبة الجمعة هو عمارة الحياة الدنيا.
نعم.
عمارة سمي. الحياة الدنيا بمقدار عمارة هذا اليوم. يعني وضح هذا المعنى.
يعني شوف يا ملهم يا ابني أنا عاوز أقول بأن القبلة وراها أسرار.
نعم.
يوم الجمعة الذي فرضه الله وأنزل فيه قرآنا وراءه أسرار. ويكفي أننا فعلا أقول في هذا اليوم يوم الجمعة ليه يوم جمعة يوم اجتماع المسلمين في كل مكان من أرض الله. ليه اجتماع المسلمين في مسجد جامع ويدخلهم إلى هذا المسجد يعملوا إيه يا مولى؟
نعم.
يعملوا إيه إذا ما دخلوا المسجد؟ هل يستمعون الخطبة أولا وبعد ما يستمع الخطبة ابني يصلون ركعتي الجمعة ثانيا؟ مش ده الواقع يا ابني؟
نعم.
طب وفي العيدين
الصلاة أولا
ثم الخطبة بعدين الله. طب وده شرع الله وده شرع الله. لكن ليه تتقدم الخطبة يوم الجمعة؟ ليه الخطبتين يتقدموا يوم خطبتين؟
نعم.
خطبة أولى خطبة ثانية.
نعم.
ليه تتقدم الخطبة يوم الجمعة وتتأخر الصلاة وتتقدم الصلاة بصرف النظر عن كونها سنة أو كونها غير سنة؟ سنة العيد عيد الفطر عيد الأضحى بصرف النظر عن هذا. ليه التقديم وليه التأخير؟ والله يا ابني لا أرى في ذلك إلا أن ربنا سبحانه وتعالى حينما يشرع إنما يشرع لغايات وحكم. أنا يوم الجمعة أستمع الخطبة أولا؟ نعم. لماذا؟ لأنني آت من عمل إلى المسجد من عمل مستمر طول أسبوع كامل ملهم.
نعم.
طول أسبوع كامل وأنا عندي عمل مستمر الخميس قبله الأربعاء قبله الثلاثاء
قبل يوم الاثنين، قبل يوم الاحد، قبل يوم السبت، الى الجمعه الماضيه. يوم الجمعه الماضيه انا اخذت شحنه ايمانيه علميه من الشيخ. استمر بهذه الشحنه العلميه طيله ايام الاسبوع لانفق من هذه الشحنه العلميه في سائر حياتي. عيني تاخذ من هذه الشحنه، لا تنظر الى حرام انما تنظر الى ما حل الله. فكري لا افكر الا فيما احل الله وفيما شرع الله. يدي لا تمتد الا الى ما شرع الله وما احل الله. قدمي لا يسير الا في طريق خير. كل حياتي مرهونة والله يا ابن حياتي المستقيمة مرهونة بهذه الشحنة، شحنة يوم الجمعة. ولهذا تتقدم الخطبة يوم الجمعة، لأننا حينما جاءت الجمعة التالية الشحنة الشحنة الأولى كأنها قد نفدت، كأنها قد نضبت، انتهت. فلا أحسن عبادة بعد هذا الوقت الممتد إلا بامتلاء جديد، إلا بعلم جديد. يبقى لابد من شحنة جديدة حتى أتقن الصلاة وما بعدها طول أسبوع. وعلى ذلك تتقدم الخطبة يوم الجمعة، لأني آت من عمل مستمر طول أسبوع. إذن القلب شحنته، البطارية بدأت يعني تنتهي شحنتها بهذا الامتداد. لكن تعال بقى إلى خطبة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. أنت بتصلي أول ليه؟ قال انت قبل العيد، قبل عيد الفطر كنت بتعمل
شهر
ايه؟
شهر رمضان صلاة وصوم،
صايم على امتداد 30 يوم. اذا ما دمت كنت صائما على امتداد 30 يوم، اذا فالقلب معمور يا ملهم.
نعم.
معمور بايه؟ معمور بطاعة الله، بذكر الله، بمراقبة الله. وما دام القلب معمورا فليدخل العبد على ربه وإلى ربه مباشرة.
جميل.
وإذا كان هذا في صيام فكذلك هذا فيما يتعلق بالحج.
نعم.
أشهر الحرم، بلاش الأشهر الحرم، العشر الأول من شهر ذي الحجة، بلاش العشر الأول، يوم عرفة. ها، والحج عرب. الشاهد في الأمر أنه ما من أمر شرعه الله، قبلة شرعها الله،
لها حكمة.
يوم جمعة شرعه الله. بل أنا حتى قلت وأقول دائما ما من إشارة في دين الإسلام إلا وراءها سر. ليه ترفع السبابة حال تشهدي والنطق بشهادة؟ ليه ابني
الله،
ليه ليه ليه, ليه العلماء حتى يأخذوا مثلا بعض المذاهب وضع اليمين على الشمال طبعا والصدر طبعا ليه الله، والبعض طبعا يرسل ليه 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 هذه المعاني؟
نعم.
دقائق، هناك دقائق
أسرار. ولكن أنا أريد أن أعود، يعني حضرتك تكلمت في مسألة الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى
والقبلة والربط.
نعم. عشان جميل،
هناك واحدة كلام حديث
صحيح. نعم. ولكن يعني قد يقال إن تم إحنا الإنسان دائما في طاعة لله وفي قيام لله إلى غير ذلك، ولكن نتكلم بوجه عام. ولكن أنا أقول لحضرتك زي ما قلت لحضرتك وأريد توضيح من حضرتك في النهاية.
نعم.
قلت لي
نعم.
عمارة الحياة الدنيا بمقدار عمارة هذا اليوم. كيف؟
هذه حقيقة. شوف يا ابن العزيز، يعني أنا لا أستطيع أن أقول بأن فاقد الشيء
لا يعطيه،
كما يقولون لا يعطيه.
أي.
أنا أريد من هذا اليوم يوم الجمعة أريد ماذا؟ أنا قلت ده شحنة علمية، يوم الجمعة ده شحنة علمية.
من من؟
الشحنة العلمية لا تتأتى إلا من إنسان قد تأصل وتحقق وتثبت وتضلع بجميع أنواع العلوم التي تؤهله من أن يعطي غيره. مش يعطي نفسه، يعطي
غيره.
يبقى إذن علشان تعطي غيرك حتى يستقيم أمره وتستقيم حياته، إذن لابد وأن تكون على بصيرة مما تقول، على بصيرة مما تتلفظ به، على بصيرة من كل تصرفاتك. قل هذه سبيلي أدعو
إلى الله,
إلى الله
على بصيرتك,
على بصيرتك, على على الاستعلاء, الاستعلاء يا عم ملهم, على بصيرة أنا
ومن اتبعني,
ومن اتبعني. أعتقد بأن هذا اليوم, يوم الجمعة, يحتاج منا جميعا إلى أن ننظر في قضية الدعاء.
ومن أحسن قولا,
الدعاء الذين يصعدون المنابر في هذا اليوم, وكيف نؤهلهم وكيف يعطون علما نافعا مفيدا, واقعيا حقيقيا يعايشه الناس ويحتاجه الناس, بحيث إن هذا الإنسان يكون فعلا على بصيرة, كما قال ربنا أدعو إلى سبيل ربك
بالحكمة,
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أمر يوم الجمعة هذا أمر القبلة, وراه أسرار, فلنولينك قبلة
ترضاها,
ترضاها.
وإلا لما أنزل الله تبارك وتعالى سورة في القرآن وسمها بسورة الجمعة, حكم وأسرار لابد أن نتوقف عندها كثيرا في لقاءات قادمة
بإذن الله تبارك. حياكم الله وبارك يعني فيكم,
ربنا يكرمك ويعزك,
حياكم الله,
يعني دقائق, يعني
أرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا في ديننا وفي دنيانا.
كلما منحك الله, كلما قرأت القرآن كلما منحك الله عطاء, ولا ينفد هذا العطاء لأن كلمات الله لا تنفد.
الله
كل
الله.
لو كان البحر مدادا لكلمات أحسن. ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أكرر, لم ولن تضيع الأمة ما دام فيها القرآن الكريم, وما فيه وما دام فيها علماء يعني أعطاهم الله تبارك وتعالى
اللهم.
من العلم ومن المنح ما شاء الله, يستخرجون لنا الحكم والأسرار في كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا, وأن يرزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة, وبكل كلمة كرامة, وبكل آية سعادة, وبكل سورة سلامة, وبكل جزء جزاء. آمين آمين يا رب العالمين. في لقاءات قادمة نسعد ونتعلم ونستفيد من فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور مسموع أبو طالب, أستاذ التفسير وعلوم القرآن, والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. شكرا جزيلا معكم,
حياكم الله,
بارك الله فيكم
فيك مرة ثانية وثالثة على كلماتك الطيبة المباركة.
ربنا يكرمك ويعزك يا أستاذ,
وأسأل الله أن يوفقنا جميعا
يا رب اللهم
إلى ما يحبه ويرضاه.
آمين يا رب.
في وحدة واحدة.
آمين يا رب.
وتوجه واحد
يا رب,
لا تباغض فيه ولا تحاسد فيه ولا شحناء فيه. بهذه المعاني يحقق الله تبارك وتعالى لنا ما يحقق أمننا وأماننا وسعادتنا
يا رب اللهم أمين. ونسأل الله تبارك وتعالى بمناسبة وحدة الأمة, أدعو الله تبارك وتعالى ونحن في هذه الأيام المباركات أن تتحد الأمة في صيام أول يوم من رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى ذلك, أن تتحد الأمة, أن تتحد الدول, أن تتحد الشعوب والحكومات على كلمة واحدة وعلى صيام أول يوم من رمضان, أن نكون الكل في الأمة الإسلامية في صوم في يوم واحد. اللهم أمين. نسأل الله تبارك وتعالى ذلك, وأن نحقق الأمر الإلهي, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مشاهدينا الكرام, في النهاية كل الشكر والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة, وأعتذر لكل مشاهدينا في كل مكان يعني إن لم يستطيعوا وإن لم يعني يحصل هناك تواصل بيننا وبينهم من خلال الاتصالات الهاتفية. إن شاء الله أعد حضراتكم أن يكون هناك لقاء مفتوح لكل مشاهدينا في كل مكان مع فضيلة أستاذنا الدكتور مسموع أبو طالب, إن شاء الله تبارك وتعالى ذلك. وأبشر حضراتكم جميعا بأن أستاذنا بإذن الله تبارك وتعالى سيكون معنا في شهر رمضان بإذن الله, وبعد رمضان في لقاء ثابت بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام, أحبكم في الله, شكرا لكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا,
أن يرتعوا,
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا,
فأسرعوا.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا,
أن يرتعوا,
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
فيها الودا,
فيها
النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا